بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والعقد دائما فعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا بعد انتهاء الأقوال رجوع للهيئة أو المادة، طبعا ورجوع للهيئة يعني رجوع للواجب إلى دار القيد إلى الهيئة أو إلى المادة. قيد الهيئة يعني قيد الوجوب، وقيد المادة قيد الواجب. وطبعا أذكر أن المادة لفظ وأن الهيئة لفظ، كل ما في الأمر لفظ لا يوجد إلا في غيره، لذلك احتاج إلى أن يكون وضعا عاما وموضوعا له خاص في الهيئات، لا يوجد إلا في غيره. كل مركب يعني كل مشتق في هيئة أو في مادة، الهيئة لفظ والمادة لفظ. فإذا قلت مثلا زيد ضارب، زيد اسم علم، ما في لا هيئة ولا مادة، في لفظ معين لشخص معين خالص. ضارب لا، في هيئة وفي مادة. الهيئة لفظ يحتاج إلى مادة لوجوده، والمادة لفظ تحتاج إلى هيئة لوجودها. لكن في مقامنا عندما نقول أضرب، الهيئة تدل على الوجوب والمادة تدل على مادة الضرب. وأنا بشبهها مثل واحد في عجينة، المادة بتشكلها بالهيئات مثل ما بدك أنت. يعني العجينة لا يمكن أن تكون بدون صورة، والصورة لا يمكن أن تكون بدون عجينة محال، لكن كلاهما موجود. فالمادة لفظ والهيئة أيضا لفظ. المادة تدل على أصل الضرب، والهيئة تدل على يعني موضوع له، على الوجوب، على الفاعل، على المفعول إلى آخره. انتهينا من مسألة رجوع الهيئة قيد الهيئة أو المادة. ولو دار الأمر بين رجوع القيد للهيئة أو للمادة، يعني لو دار الأمر بين رجوع القيد إلى الوجوب أو إلى الواجب، شو بنعمل بهالحالة هذه؟ لو دار الأمر بين رجوع القيد إلى الوجوب أو إلى الواجب، إلى الحكم أو إلى الفعل، إذا زالت الشمس فصلي، هل الزوال قيد لوجوب الصلاة أو لفعل الصلاة؟ يدور الأمر بينهما، ما هو الأصل هنا؟ إذا قلنا إذا ظهر في الوجوب، إذا ظهر القيد للوجوب فالحمد لله، وإذا ظهر القيد للواجب أيضا الحمد لله. أما إذا دار الأمر بينهما ولم يظهر في أحدهما، صار في بحث. هذا البحث على مستويين، مستوى الأصل اللفظي ومستوى الأصل العملي. الأصل اللفظي طبعا مقدم على الأصل العملي لكونه أمارة. الأصل العملي ليس أمارة بل هو أصل عملي مجرد عمل. ففي صار عندنا مستويين، يعني نلقح الأصل اللفظي، إن تم الأصل العملي بعد لا مورد له، لا مجرى له كليا. وقلنا، وهذه نقطة مهمة جدا، أن هذه المباحث، مباحث الألفاظ، وظيفتها يعني كل هالأبحاث اللي نحكيها، إذا لم تؤدي إلى ظهور فلا قيمة لها. إذا أدت إلى ظهور فتكون باب صغريات تنقيح صغريات حجية الظهور. وإلا مثلا ذكرت الكلام بس عم كرر لأهميته، صيغة أفعال ظاهرة في الوجوب، عند الشيء نقحناها طلعناها أنا ظاهرة في الوجوب، بعد ما نقحناها طب أنا عم بقرأ ولا أستظهر الوجوب، قرأت 100 أمر لم أستظهر الوجوب، إنما هي حجة من باب الصغرى، صغريات حجية الظهور. فإذا شو نفعل؟ كيف صارت حجة بعد؟ يعني هذا الأبحاث حجية الظهور، مباحث الألفاظ، وهي مباحث مهمة جدا في علم الأصول، وأن قلنا نحن خارج عن علم الأصول. إذا تذكروا بالكلام في المقدمات، مباحث الألفاظ لا علاقة لها بعلم الأصول، لكن ابتلي الأصوليون وبحثوها من باب اضطرار لا من باب أنها من علم الأصول، أن مباحث الألفاظ خارج عمل يعني أساسا عن علم الأصول، لكن من باب تنقيح الصغريات، افعل بشو ظاهرة مش عارفين، بالوجوب، بالاستحباب، بشو. هذه الأبحاث تنفعني في إيجاد تصور يؤدي إلى ظهور، فإذا أدى إلى ظهور بصير حجة، لأن الظهور هو الحجة. أما إذا لم يؤدي إلى ظهور، عمل لي 100 بحث وجيب لي 100 دليل، شو قيمته؟ هذه المقدمة مهمة جدا، خليها في أذهاننا، راح تنفعنا بعد شوي، قلنا هذا الباطن الذي يمكن أن يتأخر معنا شوي، لكن مقدمة ونختصر الموضوع. فإذا دار الأمر بين رجوع القيد للهيئة للوجوب أو للمادة. إذا زالت شمس فصلي، مجرد فإذا زالت هون قيد الزوال راجع للهيئة فيبدأ الوجوب من حين الزوال. إذا راجع للمادة يبدأ الوجوب من حين الإنشاء، يعني قبل الزوال. فإذا دار وربما قيل، رحمة الله على الشيخ الأنصاري، وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو إلى المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة بوجهين. أن ربما قيل، يعني الله يرحمه، فالمرة فرط قيل توحي بضعفه، وربما شوية زيادة كمان. هذا طبعا كلام صاحب الكفاية. فإذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة، الأرجح تقييد المادة، يرجع للمادة. سبب الرجحان وجهان. ربما كلام التقريرات كما ذكره بعض الأساطين من تلامذته في التقريرات، الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر هذين الأمرين. فإذا يذكر وجهين لترجيح إعادة القيد للمادة. بالأول سؤال الشيخ الأنصاري، تقول هذه جيدة، قال يجب عودة القيد للمادة ربما، مش هيك؟ قال أول شيء بدليلين. دليل الأول الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يقيد. الدليل الثاني عقلا يرجع للفعل، وإحنا ردينا الدليلين. فالشيخ الأنصاري بالأول ماذا قال؟ يجب عقلا ولفظا يجب عود القيد إلى المادة. هون شو عم يقول؟ يقول لو كان عم يقول هيك، خي لو سلمنا بإمكان، كان يقول هيك، لو سلمنا بإمكان رجوع القيد للهيئة، لو سلمنا، عم كرر، هو لا يسلم بذلك، والمحال عقلا، لكن المشهور هو جواز رجوع القيد للهيئة. خي لو سلمنا بهذا المشهور، فلو دار الأمر بين رجوع القيد للهيئة أو المادة ماذا نفعل؟ في مرجحين. فإذا هو بالأول قال محال رجوع القيد للهيئة، ممنوع عقلا، خلاف المشهور وخلاف ظاهر اللغة العربية. لكن لو سلمنا، يعني من باب إنا لله وإنا إليه راجعون، المشهور هكذا وابتلينا فيه، فلو سلمنا ما هو الأرجح؟ في يذكر وجهين، اكتبوا جيدا، ده هي المطلب اليوم، يذكر وجهين لترجيح رجوع القيد للمادة لا للهيئة. فإذا الترجيح بعد تسليم بإمكاني، لو سلمنا، يعني لو فرضنا هي معاكم سلمنا بأن القيد يمكن أن يرجع للهيئة وهذا خلاف رأيه، مع ذلك هي سلمنا، لو دار الأمر بينهما أيضا لا، أيضا بنرجع الأرجح هو رجوع للمادة. يعني بالأول يقول محال، أكرر هالكلام، محال رجوع القيد للهيئة، ثم يقول خي لو سلمنا على المشهور رجوع القيد للهيئة، إذا دار الأمر بينهما الأرجح ما هو، كمان برجح القيد إلى المادة لا إلى الهيئة.
رأي الأول يعني
بالترجيح هون، بيرجع كمان لرأيه الأول لكن ترجيحا، يعني حتى لو سلمنا بأن القيد يمكن أن يرجع للهيئة، الهيئة يمكن أن تقيد والإشكالية مش واردية، مع ذلك الأرجح رجوع القيد للمادة بدليلين. الدليل الأول أحدهما أن إطلاق الهيئة يكون شموليا. عم نرجع لكلام صاحب الكفاية رحمه الله، يذكر كلام شيخ الأنصاري يلخصه فيه، إن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة. بيانه بس مختصر الله، إطلاق عندنا إطلاق شمولي، عندنا إطلاق بدلي، عندنا عموم شمولي وعندنا عموم بدلي. طبعا رح نجي للإصطلاح، مش الإصطلاح ما استعملوه في العام والمطلق. الشمولي يشمل استغراقي، يشمل جميع الأفراد، أكرم العلماء أو أكرم العالم يشمل جميع أفراد العلماء. البدلي لا، أكرم عالما يعني واحد من هذه. طب تنشوف إطلاق الهيئة وإطلاق المادة، إطلاق الهيئة ماذا؟ بدلي، شمولي أو بدلي؟ شمولي. ليش؟ لأنه عندما تقول يجب عليك الصلاة، يعني يجب في كل الأزمنة والأمكنة والتقادير الممكن المقدر، حس إذا ما في قيود يجب يجب عليك أن تكرم فلانا أكرمه دائما في كل الأزمنة والأمكنة. فتشمل جميع أفراد الأزمنة وأفراد الأمكنة وأفراد الظروف، يعني شمولي. صار الوجوب شموليا استغراقيا لجميع الأفراد، بينما المادة اللي هو الواجب، إذا قلت لك صلي، صلي الهيئة أمر، صلي الوجوب، المادة صلاة نفسها، الفعل، الفعل نفس الصلاة. طيب الصلاة كم صلاة مطلوب منا؟ واحدة. وليس كل أفراد الصلوات المتفورة في أزمانها وأمكانها وأماكنها، لا مش هيك، صرف الوجوب. فصار إطلاق الهيئة الوجوب شمولي، بينما إطلاق المادة فعل واحد، صرف الوجوب. وما كان كذلك يقدم حين إذا في عندي قيد، إما رجعوا لإطلاق الهيئة أو رجعوا لإطلاق المادة، إما خلي الهيئة مطلقة أو المادة مطلقة. ثم المادة مطلوب واحد، يعني كأنه شبه المقيد، فالمادة شبه المقيد، وما كان شأنه ذلك بصير تقييد المادة أولى، لأنه واحد فيرجع القيد للمادة. بينما إذا قيدت هناك أخرجت الكثير، تقييد الهيئة يؤدي إلى أنه بدي صار عندي فرد واحد مطلوب والباقي كله أخرج وخرج، بينما تقييد المادة هو من أساس الفرد مطلوب، فنرجع للمادة ما عود مشكلة كبيرة، هذا أولى من ذلك. ذلك سؤال هو أولوية رجحة، مش دليل قطعي، مش إنه شيء أساسي، لكن في ترجيح ورجع، عبر تعبير دقيق رحمه الله قال ترجيح. هذا الدليل الأول. ملخصه أن الإطلاق الهيئة الشمولي يشمل جميع أفراد، يشمل جميع أفراد الوجوب في أمكانية إمكانيات أماكنه في الأماكن والأزمنة والظروف، بينما المادة مطلوب من نصر في الوجود إطلاق المادة يعني واحد، وما كان شأن ذلك يقدم التقييد، خلي المادة مقيدة أحسن ما تكون، يعني تقييد المادة صار، يعني صارت المادة هي الخاسرة الرخوة أسهل، يعني تقييدها صار أسهل. طبعا هذا ليس عقليا مهم يعني، لكن أو تشوف الأولوية موجودة صحيح. يعني هذا كلام، هذا الوجه الأول للشيخ الأنصاري رحمه الله. إذن أحدهما أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا لها، وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل للفردين في حالة واحدة، صرف الوجوب. ثانيهما،
هذا الكلام يسري في خط الوجوب، أما في النهي لا يسري، لأن طلب المادة، طلب الصلاة يقتضي إيجاد فرد واحد في الخارج، صرف الوجوب. أما في النهي فلا يمكن تحقق
النهي في الخارج إلا بترك جميع الأفراد، معروف. فهذا صار استغراقيا، وهو الشخص صاحب الفئة رحمه الله راح يرد عليه ببعض الأمور أحدها هذا، بعد ما إن شاء الله جاي. ثانيهما أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورده، بخلاف العكس، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي يوجب الذي لا يجب بطلان الآخر أولى. يعني الثاني شو بده يقول الشيخ الأنصاري؟ بيقول هيك، أنا في عندي تقييدين أحدهما يبطل الآخر، فإذا دار الأمر بين المبطل أو وغير المبطل فنقدم غير المبطل. هذه الفكرة، توضح الفكرة شوي. يعني شو بده يقول رحمه الله؟ يقول هكذا، أنا إذا قيدت الهيئة، يعني إذا زالت الشمس فصلي، هل 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 بيان إذا زالت الشمس فصلي، إذا كان الزوال قيد لوجوب الصلاة، يعني هل إحنا الساعة هلا 7:30، قلت لك إذا زالت الشمس فصلي، فصار الساعة 7:30 في وجوب للصلاة، لكن الصلاة لا تكون إلا بعد الزوال. إذا زالت الشمس عندي الآن وجوب، فيمكن أن يكون الوجوب الآن والصلاة مع الظهر. رجوع القيد للمادة يعني الصلاة بعد الظهر عند الزوال لا يبطلوا الهيئة، مش مضطر يكون كمان الوجوب مع الزوال، بخلاف العكس، إذا قيدت الهيئة، إذا قلت لك إذا زالت الشمس فصلي، إذا كان الوجوب عند الزوال فأيضا لابد أن يكون الواجب عند الزوال. هذه النقطة تأمل فيها شوي، لا يمكن أن يكون الامتثال قبل الوجوب، صح؟ إذا أنا الامتثال قبل الوجوب ما له معنى، فما له معنى صلي هلأ ووجوب الصلاة عند الظهر، ما له معنى. يعني التكليف عند الظهر والمكلف بيها هلا ما بتزبطش هذا. أين أما العكس فممكن، يعني هذه الفكرة إن الصلاة المكلف به الفعل الواجب صلاة تصلي هلا، والوجوب متى؟ عند الزوال وطلوع. هذا مبس أنت الآن إذا قلت لك جيب لي ماي مش معناتها اتيان الماء قبل ساعة والوجوب هلا، ما له معنى يعني، يعني منطقيا عقلا ما له معنى. فالواجب لا يكون قبل الوجوب، الواجب لا يكون قبل الوجوب، بينما الوجوب يمكن أن يكون قبل الواجب. هذه الفكرة هي إذا بشكل أوضح، الواجب لا يمكن أن يكون قبل الوجوب، والعكس صحيح يمكن أن يكون، والعكس يمكن أن يعني الوجوب يمكن أن يكون قبل الواجب. فإذا إذا قيدت الهيئة امتنع، يعني راح التقييد قهران المادة أيضا، إذا قيدت الهيئة ذهب التقييد قهران إلى المادة، أما إذا قيدت المادة فالهيئة تبقى على أطلاقها ما في مشكلة. هذا ملخص ما يريد أن يقوله رحمه الله. فإذا ثانيهما أن تقييد الهيئة، يعني ثاني المرجحين، أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورده، بخلاف العكس، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. يعني تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة، أما تقييد المادة لا يوجب تقييد الهيئة، وما كان أحدهما لا يوجب بطلان الآخر فهو أولى. يعني ليش بدي أنا بطل وأبطل الآخر؟ هذه مسألة وجدانية صحيح، لكن هلا بعدين كيف نناقش. فإذا صار الدليل عبارة عن صغرى وكبرى. الصغرى أن تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة، بينما تقييد المادة لا يوجب تقييد الهيئة. إذا رجعت الزوال إلى الصلاة ساعتها الصلاة صارت مقيدة، يمكن أن يكون وجوبها سابقا مطلقا، وسابق يعني مطلق. أما إذا قيدت الهيئة فقهرا الواجب أيضا صار مقيدا. هذه الصغرى، يعني أحدهما يوجب بطلان الآخر. إذا أرجعت القيد للمادة ما له معنى بعد رجع قيد الهيئة، يمكن قيد الهيئة، أما إذا قيدت الهيئة بعد ما له معنى قيد المادة. هذه الصورة الكبرى. وكلما سؤال، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي يوجب الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. هذه الكبرى. ثم بشرح رحمه الله شرح خفيف يقول هكذا. أما الصغرى نقرأ عبارة، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة. إذا قيدت الهيئة إذا زالت الشمس تصلي، صار الزوال قيد للوجوب قهرا هو قيد للواجب أيضا، ما لا معنى يكون الواجب قبل الوجوب، ما لا معنى، فقهرا صار الواجب أيضا مقيدا، لأنها لا محالة تنفك عن لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حالك. إذا قيدت الصلاة قلت لك أنا بدي الصلاة مع الظهر وأنا هلأ الدنيا صبح، فيبقى الهيئة موجودة ويمكن أن تكون مطلقة ويمكن أن تكون مقيدة. يعني الوجوب يبقى الآن، يمكن الآن قيد الوجوب، يمكن أطلقه بعد الوجوب ما هو، بحاجة لمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، وبحاجة للقيد إذا في تقييد، فبعد الهيئة مثل ما هي بعد ساعة سنين. يعني إذا قيدت المادة الهيئة بعد مثل ما هي، أما إذا قيدت الهيئة خلاص القيد قهرا رجع للمادة أيضا قهرا شئنا أم أبينا. فأما الصغرى فلأجل أنه لا نكرر الكلام، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة، لأنها لا تنفك عن الوجود عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه. فإذا يعني وجد القيد إذا كان للمادة فالوجوب بعده يمكن أن نقيده يبقى مطلق، يمكن يكون مطلق وواجب ما له علاقة، بينما إذا قيدت الهيئة رجع القيد أيضا للمادة قهرا شئنا ما بينه. هذه القصة كلها يعني ملخص كلامه هاي. إذا قيدت الهيئة رجع القيد قهرا للمادة، أما إذا قيدت المادة فلا ما بيظل الهيئة مثل ما هي، مطلقة مقيدة له. هذه الصورة. والكبرى طب وما كان كذلك، شو قال هو الكبرى؟ وكل ما كان الكبرى قياس صورة وكبرى. الكبرى شو قال؟ وكلما كان دار الأمر بين تقييدين، هذا شأنهما، هذه وضعهم، هذه صفتهم، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. يا بلاش أولوية بعبر التعبير. فلأن التقييد الكبرى شو دليلها؟ فلأن التقييد وأن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر، هذا مطلب، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به. شو بده يقول؟ احنا تذكروا في كلام للتذكير يعني أن التقييد والتخصيص مجاز أو حقيقة. إذا قلت لك أكرم العلماء ثم قلت لك لا تكرم الفساق، أنا من الأول ناوي أن العلماء بعض العدول بس، لكن طريقة البيان يعني أريد إكرام العدول فقط، لكن طريقة البيان فصل بين عام ثم خصص. قلت لك أكرم العلماء ثم قلت لا تكرم الفساق. طب أنا من الأول، أنا من الأول ناوي العدول، عم بذكر بكلام ذكرناه سابقا، أنا من الأول ناوي العلماء العدول، فهل أصبح استخدام العلماء، العلماء شو كل العلماء، استعمال اللفظ في بعض مواضع له يعني في العدول خصوصا، أنا أريد العدول، فهل أصبح من باب استعمال اللفظ وإرادة البعض استعمال اللفظ في بعضه؟ لا، كلمة إرادة طلعت بلا. هل هو من باب استعمال اللفظ، لفظ العموم، عموم العلماء وإراء في بعض أفراده أو لا؟ إذا كان استعماله في بعض الأفراد صار مجازا، وهذا ما ذهب عليه كثير من القدماء كثير. أما إذا لا، استعمال في العموم لكني أردت البعض، هذا يصبح إرادة جدية وإرادة استعمالية، هذا حقيقة. ليش؟ لأن المعنى الحقيقي، ما الحقيقة، ما هي استعمال حقيقي؟ هو استخدام اللفظ في موضع له. هل أردت الموضوع له أو لا؟ مسألة ثانية. القدماء لم يفرقوا بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، عشان هيك ذهب القدماء كثير منهم إلى أنه مجاز. أكرم العلماء إلا زيدا، هذا مجاز، يعني العلماء يعني بعض العلماء، فأنت استعملت اللفظ في غير موضع له. بينما من أيام سلطان العلماء رحمه الله، لعله بداية كان بلش فيها تفكيك بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية. فإذا كان المراد غير المستعمل فيه، يعني هو موضوع للعام واستعمل في العام، فإذا المجاز وين صار؟ المجاز بها نقطة، ليس في الإرادة بل في الاستعمال. المجاز ليس في الإرادة بل في الاستعمال. فبصير عندي هك أكرم العلماء موضوع لكل العلماء، بناء على أن الجمع المحلى باللام، خلونا أكرم كل عالم حتى من هذه محل إجماع، كل موضوع للعموم، واستعملته في عموم العلماء، أكرم كل عالم وأردت بعض العلماء، فالمستعمل فيه هو الموضوع له نفسه، ولذلك كان حقيقة. هذا الكلام في الأفراد، وأيضا في المطلق والمقيد نفس الشيء. أكرم العالم العادل، يعني تقييد الحالات. فإذا حتى قوله رحمه الله، حتى لو قلنا بأن التقييد ليس مجازا بل على نحو الحقيقة، وهو يسلم به أيضا، يعني هو يقول بذلك، بل مشهور المتأخرين جدا، بس ولا أدري إذا في واحد يطلع منا حاليا، يعني أن هناك أن التقييد ليس مجازا بل حقيقة، ويفكك بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، بل حتى لو كان كذلك لكن النتيجة واحدة، الأثر واحد، وإحنا بنطلع بالأثر ما بنطلع بالكيفية الاستعمال، وهذا شأن العقلاء. ممكن إن شاء الله مبينة جيدا. لتذكروا ذكرت مثلا، إذا قلت لكم مثلا أنشبت المنية أظفارها في زيد، أن أعرف ماذا يفهم؟ أنه ماتت أو ما أو راح يموت، مات أو راح يموت. هلا كيف تم التعبير؟ استعارة بالكناية، يعني شبهنا المنية بالأسد وحذفنا المشبه به وأثبتنا بعض لوازم المشبه اللي هو الأظافر، لوازم الأسد، وأثبته للمنية، فقلت أنشبت المنية أظفارها. هالعملية كلها مين متبهلها؟ باللاوعي يمكن تكون موجودة إذا واحد أمل فيها شوي. لكن عمليا الناس بتقول له خي خلص المراد ما فهمنا المراد وفي أعمال الله. الناس تهتم بالمراد ولا تهتم بكيفية الاستعمال. ولذلك الشيخ الشريف المرتضى رحمه الله عندما قال الاستعمال علامة الحقيقة، لا مش صحيح. ليش؟ عندما قالوا الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، صح عام من الحقيقة والمجاز، بس استعمال على يعني عندما ردوا عليه قال الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، صح. سيد المرتضى رحمه الله لم يميز بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، عشان هيك ذهب إلى أن مجرد استعمال صار حقيقة خلص. ولم يلتفت في النقطة المهمة أن العرف يهتم بالمراد والناس يعني تهتم بالمراد. هلا كيف يجي ما لنا مشكلة؟ يعني مثل واحد بيقول لك أنا بدي مصاري، هلا تقول لي سهم إمام سهم زادة صدقات فقراء، يعني بدي جوعان بدي أكل، هلا شو بجيب لي؟ ما لنا مشكلة. الناس تهتم بالنتائج وبالآثار. هو رحمه الله عم يركز على هالمسألة هي، أن هناك الأثر واحد. أنا إذا أرجعت القيد المادة لم ألغي الأثر الهيئة، بل ما إذا أرجعت القيد الهيئة ألغي أثر تقييد المادة، أثر القيد المادة، فصار يدور أمر بين أمرين. فالإطلاق في الهيئة أولى من تقييده، لأن إطلاق الهيئة عفوا يؤدي يمكن تقييد المادة، والأصل الإطلاق. هاي بدي أقوله في يعني الهيئة أصل فيها الإطلاق، يعني رجع القيد المادة الهيئة الأصل فيها الإطلاق يرجع فيها القيد المادة. بينما إذا قلت المادة الأصل فيها الإطلاق أيضا، إذا قيدت المادة لا تقيد الهيئة، إذا أطلقت المادة ما على يعني الهيئة بتضل حالة، الهيئة مخصة. فكون الهيئة مخصة شو بصير؟ أرجع القيد للمادة ساعتها بتضل الهيئة على ما هي عليه. يقول هكذا رح نقول كلامه. وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، التقييد حقيقة وليس مجاز، إلا أنه خلاف الأصل. ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وأن نفعل ما أثره التقييد. أنا إذا قيدت الهيئة، صحيح لم أقيد المادة لسانا مباشرة، بس غصبا عني قيدت الهيئة. فإذا قيدت الهيئة يعني بعبارة أخرى بدي أقول هيك، إذا قيدت الهيئة عملت تقييدين. ملخص اللي بدي أقوله بيكون بشكل أوضح جدا. هلا إذا قيدت الهيئة عملت تقييدين، إذا قيدت المادة عملت تقييد واحد، فأيهما أولى؟ تقييدين أو تقييد واحد؟
واحد.
هيك عم يقول هو. راح كرر هالكلمة هذه ملخصا وتوضح الفكرة تماما. إذا قيدت الهيئة صار عندي تقييدين للهيئة وللمادة، إذا قيدت المادة عندي تقييد واحد اللي هو المادة فقط. فإذا دار الأمر بين تقييدين أو تقييد واحد، التقييد خلاف الأولى، معناته الثاني بلا خليه على أطلاقه. قلتين لعله هذه فائدة يعني ملخص اللي بدي أقول أو أوضح يعني بعبارة أوضح. خلينا تقييد الهيئة يعني يؤدي إلى تقييدين، تقييد المادة واحد، وإذا دار الأمر بين التقييدين وتقييد واحد
فقدم
الواحد. من قبل الواحد مضطر دواء أو دوايا مش عارف، فخليه واحد، تاني خليه على الأصل براءة منه.
ممكن القول أنه تقييد واحد يسري في الهيئة والمادة واحد، يعني مش ضروري يكونوا قيدين، قيد واحد لكن يسري في الهيئة والمادة معا، بناء على أنه القيد في الهيئة ويسري على في المادة في نفسه، يعني مش جاي يكونوا قيدين يعني.
لا ها، وإذا شو قال هو؟ وإن لم يكن قيد يعني مجازا، بس أثرهما تقييدين، كانوا قيد يعني تقييد الهيئة بيعمل لي اثنين، تقييد المادة بيعمل لي واحد، في الأثر عم نحكي كأثر. فطالما إذا دار الأمر بين اثنين وواحد،
واحد.
غدا إن شاء الله نكمل كلام الشيخ الأنصاري وشو ممكن الجواب عليه، والحمد لله رب العالمين.
الله
يوفقك إن شاء الله.